بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 30 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 14 من شهر جماد الآخرة عام 36 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
علمتم بارك الله فيكم أن حديثنا هذه الساعة عن التوبة، والتوبة في اللغة معناها من التوب، مشتقة من التوب، وهو الرجوع عن الفعل والقول المسيء. والله سبحانه وتعالى تواب، والعبد تواب. سمى نفسه سبحانه وتعالى توابا في غير آية من كتابه، كما سمي العبد كذلك توابا. فتوبة العبد هي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى عما فرط في جنبه، نادما عازما على عدم العود إلى ما اقترفه من خطايا. وأما توبة الله على عبده فهي قبول واعتداد. قبولها منه سبحانه وتعالى، فهو يتقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. واعتداد، والمعنى أنه يعتد بتوبة العبد فيكفر الله بها سبحانه وتعالى ما مضى من حال العبد من تفريطه وجميع معاصيه، الكفر فما دونه. وقد وعد الله سبحانه وتعالى التائبين نصا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم من آية التنزيل الكريم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعد الله سبحانه وتعالى، أولا أمر الله عز وجل عباده بالتوبة النصوح، والخطاب متوجه إلى أهل الإيمان لأنهم هم المتفعون بخطابه جل وعلا وبخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن تكون هذه التوبة نصوحا، والتوبة النصوح هي ما تواطأ فيها القلب واللسان على أمور أسلفناها ولا مانع أن نعيدها. وتلكم الأمور: أولا الندم، ندم العبد على ما فرط، على ما فرط فيه من حق الله وحق عباده وحق نفسه كذلك، يعني ظلم نفسه. الثاني العزم، نعم، على ألا يعود إلى ما كان قد اقترفه من ظلم نفسه وظلم عباد الله وما اقترفه من الذنوب والآثام. نعم. وثالثا وعدهم سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فكأن قائلا قال: متى؟ قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، إلى آخر الآية. وعسى هنا من هنا وفي جميع آية التنزيل الكريم واجبة وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجو شيئا، فهو غني عن خلقه وخلقه كلهم فقراء إليه، هم بين خوفه ورجائه. وآية أخرى وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية. جاء في سبب نزول هذه الآية في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن. فقال: إن ناسا من أهل الشرك زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأنزل: قل يا عبادي الذين أشرفوا لا تقنطوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. وهذا دعاء من الله سبحانه وتعالى كل مسرف على نفسه، مفرط في الذنوب والمعاصي، أن يقبل على الله عز وجل بالتوبة وصالح الأعمال. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتوبة تجب ما قبلها وتجعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ثبت بالاستقراء أن التوبة النصوح الخالصة هي ما جمعت 7 شروط. الشرط الأول الإسلام، وإن شئت فقل الإيمان، فلا توبة لكافر حتى يسلم فيشهد الشهادتين. فالكافر حينما يزني أو يسرق أو يقتل أو يشكر لا توبة له من هذه الذنوب، لا تقبل توبته. يسلم أولا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني الإخلاص، وذلكم أن التوبة عبادة، فليست مجرد كلام ينطق به اللسان وتتحرك به الشفتان، فيجب على العبد على التائب أن يخلص هذه التوبة لله سبحانه وتعالى. الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن لا يجاوز هذا الحد: أستغفر الله وأتوب إليه. ولا مانع أن يعمل أعمالا صالحة يكفر الله بها عنه. فبعض الناس حينما يتوب يغلو، فمثلا إذا تاب مثلا من الدخان فإنه يقسم على الله ألا يعود، وإن عاد فعليه كذا وكذا. لم يأمرك الله يا عبده بهذا، دعه تائبا إلى الله عز وجل. وهكذا الرابع الندم على ما فرط كما أسلفنا. الخامس العزم على ألا يعود إلى ما اقترفه من الآثام. وها هنا سؤال أو سؤالان: لو كان على المرء معاص عدة فتاب من بعضها دون الآخر، فهل تقبل توبته مما تاب منه؟ والجواب نعم، تكون توبته مقبولة مما تاب منه، ويبقى عليه ما بقي من آثامه حتى يتوب منها. والسؤال الثاني: من تاب من الذنب ثم عاد إليه، فهل تقبل منه توبته لو تركه إخلاصا لله؟ والجواب نعم. ومن شروط هذه التوبة أن تكون قبل حلول الأجل. واعلموا عباد الله أن الأجل أجلان: أجل عام وأجل خاص. فالأجل العام أمده طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، وما كان للعبد من عمل صالح أجري له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا هو الأجل العام في حق جميع العباد. وأما الأجل الخاص فهذا يكون في حق كل امرئ في نفسه. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تقرقع روحه في خرطومه، في حلقومه، ما لم تحشرج، ويقال تقعقع روحه في حلقومه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، لأنه حينئذ يعاين الملائكة وقت النزع، جذب الروح من الجسد. هذه الشروط في حق، هذه الشروط عامة تشمل حق الله وحق عباده، وتزيد التوبة من حق المخلوق شرطا آخر، وهو التحلل من المظالم. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، أو لتؤدن الحقوق قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فيجب على من كانت عليه مظلمة لعبد من عباد الله، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، أن يتحلله من مظلمته ويؤدي حقه. هذا ما تيسر اختصارا للوقت، والموضوع يستدعي محاضرة طويلة أو أكثر، ولكني اختصرته لضيق الوقت. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة. أقول: الجلسة القادمة ستكون في آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: متى تقبل توبة المبتدع ومتى لا تقبل؟
المترجح عندنا أنها تقبل كسائر الذنوب، وكما قدمت من الأجلين. نعم. فكل ذنب، الشرك فما دونه، تقبل منه التوبة. فمن كان مسلما ينتسب الإسلام لكن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله من الأولياء والصالحين، إذا تاب من هذا قبلت توبته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول السائل: رجل،
لعل الأخ يسأل بناء على ما ورد في حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة.
نعم نعم، إشارة، لا شك إنها إشارة، لكن هذا من أحاديث الوعيد.
هو الصحيح فيه شيخنا الله يحفظكم هذا الحديث أنه حديث منكر لا يصح.
نعم. الحمد لله، أظن صححه الألباني أو غيره. نعم.
جميل. إلى نكارته.
إذن إن شاء الله تأتي به بعد ستعقب به.
هذه الخلاصة شيخ يكفي.
إذن هو حديث منكر.
نعم.
ولا في الحقيقة عملت على تصحيح الإمام الألباني رحمه الله.
لا بأس.
لكن كما هو معروف من قواعد أهل العلم والإيمان، من علم حجة على من لم يعلم.
شكر الله.
ثابكم الله شيخ.
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام. السؤال الثاني يقول السائل: رجل كلما تاب من ذنب إلا واشتعلت ناره من جديد فيعاوده، فادعو الله أن يحول بيني وبينه.
نسأل الله أن يعينه على نفسه، ويشرح صدره، ويقوي عزيمته، ويشد أزره في طاعته عز وجل والبعد عن معصيته. ونبشره بأن الله يقبل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء يقول السائل: ما الفرق بين التوبة والإنابة؟
التوبة والإنابة فيما يبدو لي من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا جمعنا بينهما اختصت التوبة بالرجوع، نعم، بما يقطعه العبد على ربه، ما يقطعه العبد على نفسه لربه بأنه لا يعود إلى هذه المعاصي. والإنابة تختص بعمل الجوارح، نعم، وإذا فرقناهما فكل واحدة بمعنى الأخرى، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء، نعم، السؤال الرابع، يقول السائل: إذا ارتكبت فتاة ذنبا قبل زواجها حيث كانت على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهل عليها أن تخبر زوجها بذلك، خاصة أن ضميرها يؤنبها؟
لو أخبرته كانت فضيحة، ولربما شهر أمرها، لأن بعض الرجال حمقى، فإذا سئل لماذا أعرضت عنها قال: فيها وفيها. ولكن الذي أرى أن تستعمل المعاريض، فتقول: عبثت مثلا كذا، أو لعبت فحصل لي كذا، زالت البكارة لكذا، لعبت عبثت، وهذا عبث، استعمال المعاريض جائز، نعم، ثم بعد ذلك يترك، إن أقبل أقبل وإن أدبر ترك. نعم.
عفوا شيخنا، الله يحفظكم، لزيادة يسيرة، الله يحفظكم، الله يحفظكم. بالنسبة لهذا السؤال، الله يحفظكم، إذا كانت قد تابت توبة نصوحة على الشروط التي ذكرها شيخنا حفظه الله وذكر بها، فلا أرى داعيا لأن تذكر هذا لزوجها وقد تزوجت به حسما للمادة، والشيطان حريص، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس بالضرورة له ولا يجوز له أن يسألها عن ماضيها إذا كانت هي امرأة صالحة وقد تابت توبة نصوحة وظهرت منها علامات التوبة والحمد لله.
نعم،
كل ابن آدم معافى إلا المجاهرون.
نعم.
فالحمد لله. نعم.
أقول هذا عرف وجرب أن بعض الرجال إذا وجد امرأته ليست بكرا، هو خطبها على أنها بكر، ثم وجدها غير ذلك، يسائلها ويشدد عليها النكير، كيف كان هذا؟ نعم. ويمكن أن يقال: الشيخ عبد الله ثابكم الله، الحال لا تخلو من حالين، أحدهما أن تسكت حتى يأتيها زوجها، فإذا استنكر استعملت المعاريض، وإن سكتت سكت، هذه الحالة الثانية. لكن عرفنا أن من أحوال الناس، خصوصا بعض الناس من الطغام والهمج الرعاع، يشدد على أنها بكر هكذا، يشدد، وأنا عرفت هذا من خلال اتصال الناس بي. نعم. ولهذا قلت ما قلت، فيجمع بين قولي وقول الشيخ عبد الله بأنه لا معارضة بينهما، وأن الأمر يعني لا يخلو من حالين، إن كان من المتشددين والملحين ويخشى أنه لو أتاها وجدها على غير ما كان يظن فهم يستعملون ما فيتستعمل المعاريض معه. نعم. وإن كان يعرف من أخلاقه السماحة واللين والكرم والمروءة، فإذا استنكر منها هذا قالت أنا في الحقيقة حصل لي عبثت لعبت فحصل ما رأيت.
وشيخنا الله يحفظكم في سؤالها، ما أظنها السؤال يتوجه إلى الحالة الثانية، هو أنه لم يسأل ولم يتبين له.
ثم ما أدري والله لا.
هكذا هي تقول، ظاهر السؤال تقول أنها ارتكبت أن إذا ارتكبت فتاة ذنبا قبل زواجها، وهو أنها كانت على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهل عليها أن تخبر زوجها، يعني ابتداء هل عليها أن تخبر زوجها بذلك خاصة أن ضميرها يؤنبها؟
أنا ولهذا فصلت
هذا.
نعم. أقول ولهذا فصلت لما أعرف، بارك الله فيكم جميعا.
هو شيخنا الله يحفظكم، حتى ذهاب الغشاء هذا اللي قال له البكارة ليس بالضرورة أن يكون يعني لها كما ذكرتم تستخدم المعاريض، وله قد ذكر الأطباء في هذا أسباب عديدة في ذهابه حتى ولو لم تقع في مثل هذا المنكر. نعم. على كل حال جوابكم فيه كفاية وشفاية الحمد لله.
ونزيد عليه ما قلت، بارك الله فيكم، يعني إذا كان هناك أمر مرض أزاله يخبر بهذا، لأن عرفنا بعض الرجال كذا لابد. إيه نعم. حتى في العقد المأذونون يكتبون بكر، ليس كذلك؟
نعم نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك فيكم وفي علمكم. السؤال الخامس يقول السائل: إذا كان عند إنسان عدة أمور يستلزم التوبة منها ولا يستطيع أن يتركها جميعا مرة واحدة، فهل يجوز أن نقول له تب عن المعصية الأولى ثم يعينك الله على أن تتوب من الباقي؟
أقول أسلفت في الحديث أن من كانت عليه ذنوب وتاب من بعضها قبل الله توبته مما تاب منه. نعم. لكن لو استشارنا وقال أنا تبت، لو استشارنا هذا يستدعي التفصيل. استشارته تكون على وجهين، أحدهما أن يقول ما رأيكم، أنا لا أستطيع أن أتركها كلها، احنا نقول توب إلى الله واستعن بالله، استعن بالله على التوبة وأبشر. نعم. وإن قال نعم، يعني قد يقول أنا إنه عليه ذنوب، فنحن لا نقول تب من بعضها واستمر في الآخر، لا نقول له هذا. الوجه الثاني أن يقول أنا لا أستطيع لدعها كلها، نحن نقول تب إلى الله واستعن بالله، يعني لا نفتح له الباب خشية أن يستجره الشيطان أو يستجريه الشيطان فيجعله يصر على ما بقي. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة على سبيل العموم والإطلاق، فنحن كذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول السائل: شخص كان واقع في بعض المعاصي من عزف بآلات له فتاب منها ولله الحمد، ولكن قد ألم أصحابه على هذه الآلات، فهل يلحقه إثم على هذا التعليم بعد التوبة؟
يسدد ويقارب ويبين الحق، من استطاع الوصول إليه بين له بأن هذا حرام ويدعوه إلى التوبة، لأن التائب عليه أن يصلح. التوبة مع الإصلاح، مع إصلاح النفس والبيان، كما ذكر الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهو يصلح نفسه ويحاول إصلاح هؤلاء ويبين لهم أنه علمهم محرم ويدعوهم إلى التوبة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء ولا زال يتعلق بموضوع التوبة. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، مسلم تائب وساكن في بلد من بلاد الكفار، كان سارقا في مدينته فسرق منها مبالغ من الأموال وأشياء كثيرة مما فيها من المصانع والدكاكين، فهل عليه أن يرد الأموال إلى أهليها علما بأن هذه الأماكن تخدم الحكومة وقد يسجنونه؟
أولا الأصل رد هذه الأموال، رد هذه الأموال، فيرد إلى كل من سرق منه ماله الذي سرقه وأخذه. ثم هنا نقول إن كان إن كان يعرف هؤلاء الذين سرق منهم فوجب عليه رده إليهم، ويكون ذلك إذا خشي الفضيحة وخشي أن يقع تحت طائلة العقاب استعمل المعاريض، فقل يا فلان لك عندي مال أنا أخذته منك قبل سنين قبل وقت طويل فلعلك نسيت وها هو ذا، أو مثلا يضعه ولو عن طريق الخفية في أموال المسروق المسروق منه، وإن كان لا يعرفهم ولا يمكنه الوصول إليهم تصدق بهذه الأموال تخلص منها، فإن كانوا مسلمين نوى الصدقة عنهم نوى به الصدقة عنهم، وإن كانوا كفار نوى التخلص لأن الكافر لا يتصدق عنه فيصرفها في مصارف تعود على المسلمين، نعم في مسجد، إضاءة مسجد، فرش مسجد وغير ذلك بنية التخلص، نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول رجل عامي ملتحي أمسكوا به داعش وقالوا له من ولي أمرك وما منهجك، فهل يجوز له أن يكذب مداراتا لهم؟
نعم، وليس هذا مما يؤثم عليه، نعم لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نعم حتى لو قالوا هل أنت مسلم أو كافر، إذا خشي لو قال مسلم أن يقتلوه يقول كافر وينوي كفر النعمة، نعم أو كافر ها بمنهجكم الفاسد، والله أعلم. نعم لا أقصد أن قلت لو قال مسلم ربما قتلوه قالوا لا أنت لست مسلم أنت في ديار كذا ها، لكن يقول لهم أنا كافر مستجير مثلا أنا كافر مستجير فأبلغوني مأمني. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول السائل ما معنى قوله تعالى في آية الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أليس الذنب الذي يخلد في النار هو الشرك؟ هل الربا يخلد في النار؟
أقول الذي عرفناه من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم أن الخلود على ضربين، أحدهما خلود أبدي سرمدي، وهذا في حق الكفار والمنافقين نفاقا اعتقاديا، فهم في النار أبد الأبد، والثاني خلود بمعنى طول الإقامة والمكث. ومنه ما جاء في بعض أمثال العرب: خلد الله ملكك، يعني جعله على الدوام، والملك لا يدوم، ليس هناك ملك أبد الأبد، الملك الذي هو أبد الأبد ملك الله عز وجل، هو الذي ملكه لا يزول ولا يفنى. فدلت النصوص على أن الكبائر، على أن أهل الكبائر الذين لقوا الله عليها دون توبة قسمان: قسم يغفر الله له سبحانه وتعالى ويدخله الجنة، إما مباشرة منه سبحانه وتعالى، وإما بشفاعة الشافعين، مع أن هذا فيه كلام هل الشفاعة تكون قبل التعذيب أو بعده. نعم. ومنهم من يعذبه الله سبحانه وتعالى ثم مآله إلى الجنة، هكذا أجمع أهل السنة في شأن عصاة الموحدين أهل الكبائر من المؤمنين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفاسق الملي الذي هو على التوحيد إن لقي الله مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله. والأحاديث في هذا أظنها متواترة، فإن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، ومنها ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. نعم.
السؤال العاشر والأخير.
طيب. جميل.
يقول: بارك الله فيكم، الطلاب من الدول الكافرة كأوروبا وأمريكا عندما يتخرجون من الجامعة الإسلامية ولديهم قدرة على الدعوة، ما هو الأفضل لهم، الرجوع إلى بلادهم للدعوة إلى الله أو الهجرة إلى أحد الدول الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا له حلال، إحداهما أن يتمكن إذا رجع إلى قومه وعشيرته هناك من الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يعلم الناس دين الله. فالذي أرى أن يعود إلى عشيرته وقومه هناك. الثاني أن لا يتمكن، ويمكنه الهجرة إلى بلد مسلم أو بلد كافر يستطيع أن يدعو فيه إلى الله، رجع فهو يهاجر إلى بلد مسلم، نعم، ويأتي بأهله أولاد زوجه وأولاده ولا يتركهم في بلد الكفر، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، نفع بكم.
وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أعلنا لكم بارك الله فيكم حديثنا إليكم وموضوعه.
شيخنا الله يحفظكم، تتم فقط
تفضل
بجوابكم الله يحفظكم. بالنسبة لسؤال الأخير، هو يسأل عن الدول الأوروبية ودول أمريكا. لا شك أن الأمر كما ذكرتم، لكن أنبه على أو إلى أمر مهم، وهو أن الأصل الذي بنيت عليه الجامعة هو مبني على قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. بعض الإخوة أصلحهم الله يتوهم، هو شيخنا ذكر تفصيلا إذا منع أو لم يمنع إلى آخره على ما ذكر حفظه الله، بعضهم يتوهم المنع ويتوهم عدم القدرة ويتوهم عدم الإمكان، وهذا غير صحيح. لا تبنى الأحكام على مثل هذا، لا تبنى الأحكام إلى مثل هذا. ولهذا يتذرع البعض فيحاول جاهدا أن يبقى في هذه البلاد أو نحوها من البلدان ليتأكل فقط، وهذا غلط. أهلك وقومك وعشيرتك في حاجة إليك لبيان الحق لهم وإرشادهم وتوجيههم، فلنحرص كل الحرص على النفع، نفع الآخرين قدر الاستطاعة. أما إذا كان ثمة منع كما ذكر الشيخ في جوابه وفيه ما فيه، فالأمر كما ذكر وفقه الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أثابكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 30 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 14 من شهر جماد الآخرة عام 36 و400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
علمتم بارك الله فيكم أن حديثنا هذه الساعة عن التوبة، والتوبة في اللغة معناها من التوب، مشتقة من التوب، وهو الرجوع عن الفعل والقول المسيء. والله سبحانه وتعالى تواب، والعبد تواب. سمى نفسه سبحانه وتعالى توابا في غير آية من كتابه، كما سمي العبد كذلك توابا. فتوبة العبد هي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى عما فرط في جنبه، نادما عازما على عدم العود إلى ما اقترفه من خطايا. وأما توبة الله على عبده فهي قبول واعتداد. قبولها منه سبحانه وتعالى، فهو يتقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. واعتداد، والمعنى أنه يعتد بتوبة العبد، فيكفر الله بها سبحانه وتعالى ما مضى من حال العبد من تفريطه وجميع معاصيه. الكفر فما دونه، وقد وعد الله سبحانه وتعالى التائبين نصا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلكم من الآيات من آية التنزيل الكريم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعد الله سبحانه وتعالى أولا أمر الله عز وجل عباده بالتوبة النصوح، والخطاب متوجه إلى أهل الإيمان لأنهم هم المتفعون بخطابه جل وعلا وبخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن تكون هذه التوبة نصوحا، والتوبة النصوح هي ما تواطأ فيها القلب واللسان على أمور أسلفناها ولا مانع أن نعيدها. وتلكم الأمور: أولا الندم، ندم العبد على ما فرط، على ما فرط فيه من حق الله وحق عباده وحق نفسه كذلك، يعني ظلم نفسه. الثاني العزم، نعم، على ألا يعود إلى ما كان قد اقترفه من ظلم نفسه وظلم عباد الله وما اقترفه من الذنوب والآثام. نعم. وثالثا وعدهم سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فكأن قائلا قال: متى؟ قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، إلى آخر الآية. وعسى هنا وفي جميع آية التنزيل الكريم واجبة وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجو شيئا، فهو غني عن خلقه وخلقه كلهم فقراء إليه، هم بين خوفه ورجائه. وآية أخرى وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية. جاء في سبب نزول هذه الآية في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن. فقال: إن ناسا من أهل الشرك زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن، لو تجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وأنزل: قل يا عبادي الذين أشرفوا لا تقنطوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. وهذا دعاء من الله سبحانه وتعالى كل مسرف على نفسه مفرط في الذنوب والمعاصي أن يقبل على الله عز وجل بالتوبة وصالح الأعمال. إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالتوبة تجب ما قبلها وتجعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ثبت بالاستقراء أن التوبة النصوح الخالصة هي ما جمعت 7 شروط. الشرط الأول الإسلام، وإن شئت فقل الإيمان، فلا توبة لكافر حتى يسلم فيشهد الشهادتين. فالكافر حينما يزني أو يسرق أو يقتل أو يسكر لا توبة له من هذه الذنوب، لا تقبل توبته، يسلم أولا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني الإخلاص، وذلكم أن التوبة عبادة، فليست مجرد كلام ينطق به اللسان وتتحرك به الشفتان، فيجب على التائب أن يخلص هذه التوبة لله سبحانه وتعالى. الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن لا يجاوز هذا الحد: أستغفر الله وأتوب إليه. ولا مانع أن يعمل أعمالا صالحة يكفر الله بها عنه. فبعض الناس حينما يتوب يغلو، فمثلا إذا تاب مثلا من الدخان، فإنه يقسم على الله ألا يعود، وإن عاد فعليه كذا وكذا. لم يأمرك الله يا عبده بهذا، دعه تائبا إلى الله عز وجل. وهكذا الرابع الندم على ما فرط كما أسلفنا. الخامس العزم على ألا يعود إلى ما اقترفه من الآثام. وها هنا سؤال أو سؤالان: لو كان على المرء معاص عدة فتاب من بعضها دون الآخر، فهل تقبل توبته مما تاب منه؟ والجواب نعم، تكون توبته مقبولة مما تاب منه، ويبقى عليه ما بقي من آثامه حتى يتوب منها. والسؤال الثاني: من تاب من الذنب ثم عاد إليه، فهل تقبل منه توبته لو تركه إخلاصا لله؟ والجواب نعم. ومن شروط هذه التوبة أن تكون قبل حلول الأجل. واعلموا عباد الله أن الأجل أجلان: أجل عام وأجل خاص. فالأجل العام أمده طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، وما كان للعبد من عمل صالح أجري له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا هو الأجل العام في حق جميع العباد. وأما الأجل الخاص فهذا يكون في حق كل امرئ في نفسه، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تقرقع روحه في حلقومه، ما لم تحشرج ويقال تقعقع روحه في حلقومه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة، لأنه حينئذ يعاين الملائكة وقت النزع، جذب الروح من الجسد. هذه الشروط في حق هذه الشروط عامة تشمل حق الله وحق عباده، وتزيد التوبة من حق المخلوق شرطا آخر، وهو التحلل من المظالم. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فيجب على من كانت عليه مظلمة لعبد من عباد الله، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، أن يتحلله من مظلمته ويؤدي حقه. هذا ما تيسر اختصارا للوقت، والموضوع يستدعي محاضرة طويلة أو أكثر، ولكني اختصرته لضيق الوقت. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة. أقول: الجلسة القادمة ستكون في آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إن شاء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: متى تقبل توبة المبتدع ومتى لا تقبل؟
المترجح عندنا أنها تقبل كسائر الذنوب، وكما قدمت من الأجلين. نعم. فكل ذنب الشرك فما دونه تقبل منه التوبة، فمن كان مسلما ينتسب الإسلام لكن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله من الأولياء والصالحين، إذا تاب من هذا قبلت توبته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني في هذا اللقاء يقول السائل:
لعل الأخ يسأل بناء على ما ورد في حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة.
نعم نعم، إشارة، لا شك إنه إشارة، لكن هذا من أحاديث الوعيد.
هو الصحيح فيه شيخنا الله يحفظكم هذا الحديث أنه حديث منكر لا يصح.
نعم. الحمد لله، أظن صححه الألباني أو غيره. نعم.
دراسة مستفيضة ونصت إلى نكارته.
إذا إن شاء الله تأتي به بعد ستعقب به.
هذه الخلاصة شيخ يكفي.
إذا هو حديث منكر.
نعم.
ولا في الحقيقة عملت على تصحيح الإمام الألباني رحمه الله.
لا بأس.
لكن كما هو معروف من قواعد أهل العلم والإيمان، من علم حجة على من لم يعلم.
شكرا الله.
ثابكم الله شيخ.
بارك الله فيكم مشايخنا الكرام. السؤال الثاني يقول السائل: رجل كلما تاب من ذنب إلا واشتعلت ناره من جديد فيعاوده، فادعو الله أن يحول بيني وبينه.
نسأل الله أن يعينه على نفسه ويشرح صدره ويقوي عزيمته ويشد أزره في طاعته عز وجل والبعد عن معصيته، ونبشره بأن الله يقبل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء يقول السائل: ما الفرق بين التوبة والإنابة؟
التوبة والإنابة فيما يبدو لي من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا جمعنا بينهما اختصت التوبة بالرجوع، نعم، بما يقطعه العبد على ربه، ما يقطعه العبد على نفسه لربه بأنه لا يعود إلى هذه المعاصي. والإنابة تختص بعمل الجوارح، نعم، وإذا فرقناهما فكل واحدة بمعنى الأخرى، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء، نعم، السؤال الرابع يقول السائل: إذا ارتكبت فتاة ذنبا قبل زواجها حيث كانت على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهل عليها أن تخبر زوجها بذلك خاصة أن ضميرها يؤنبها؟
لو أخبرته كانت فضيحة، ولربما شهر أمرها، لأن بعض الرجال حمقى، فإذا سئل لماذا أعرضت عنها قال: فيها وفيها. ولكن الذي أرى أن تستعمل المعاريض، فتقول: عبثت مثلا كذا، أو لعبت فحصل لي كذا، زالت البكارة لكذا، لعبت عبثت، وهذا عبث. استعمال المعاريض جائز، نعم، ثم بعد ذلك يترك، إن أقبل أقبل وإن أدبر ترك. نعم.
عفوا شيخنا، الله يحفظكم، لزيادة يسيرة، الله يحفظكم.
تفضل.
الله يحفظكم. بالنسبة لهذا السؤال، الله يحفظكم، إذا كانت قد تابت توبة نصوحة على الشروط التي ذكرها شيخنا حفظه الله وذكر بها، فلا أرى داعيا لأن تذكر هذا لزوجها وقد تزوجت به حسما للمادة، والشيطان حريص، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس بالضرورة له ولا يجوز له أن يسألها عن ماضيها إذا كانت هي امرأة صالحة وقد تابت توبة نصوحة وظهرت منها علامات التوبة والحمد لله. نعم، كل ابن آدم معافى إلا المجاهرون.
نعم.
فالحمد لله. نعم.
أقول هذا عرف وجرب أن بعض الرجال إذا وجد امرأته ليست بكرا هو خطبها على أنها بكر، ثم وجدها غير ذلك يسائلها ويشدد عليها النكير: كيف كان هذا؟ نعم. ويمكن أن يقال الشيخ عبد الله ثابكم الله الحال لا تخلو من حالين، أحدهما أن تسكت حتى يأتيها زوجها، فإذا استنكر استعملت المعاريض، وإن سكتت سكت، هذه الحالة الثانية. لكن عرفنا أن من أحوال الناس خصوصا بعض الناس من الطغام والهمج الرعاع يشدد على أنها بكر هكذا، يشدد، وأنا عرفت هذا من خلال اتصال الناس بي. نعم، ولهذا قلت ما قلت، فيجمع بين قولي وقول الشيخ عبد الله بأنه لا معارضة بينهما، وأن الأمر يعني لا يخلو من حالين، إن كان من المتشددين والملحين ويخشى أنه لو أتاها وجدها على غير ما كان يظن فهم يستعملون فيتستعمل المعاريض معه. نعم، وإن كان يعرف من أخلاقه السماحة واللين والكرم والمروءة، فإذا استنكر منها هذا قالت أنا في الحقيقة حصل لي عبث، عبثت لعبت، فحصل ما رأيت.
وشيخنا نعم. الله يحفظكم في سؤالها، ما أظنها السؤال يتوجه إلى الحالة الثانية، هو أنه لم يسأل ولم يتبين له،
ثم ما أدري والله. نعم.
هكذا هي تقول، ظاهر السؤال تقول أنها ارتكبت أن إذا ارتكبت فتاة ذنبا قبل زواجها، وهو أنها كانت على علاقة بشاب أجنبي عنها، فهل عليها أن تخبر زوجها، يعني ابتداء هل عليها أن تخبر زوجها بذلك خاصة أن ضميرها يؤنبها؟
أنا ولهذا فصلت
هذا.
نعم، أقول ولهذا فصلت لما أعرف، بارك الله فيكم جميعا.
هو شيخنا الله يحفظكم، حتى ذهاب الغشاء هذا اللي قال له البكارة ليس بالضرورة أن يكون، يعني لها كما ذكرتم تستخدم المعاريض، وله قد ذكر الأطباء في هذا أسباب عديدة في ذهابه حتى ولو لم تقع في مثل هذا المنكر. نعم، على كل حال جوابكم فيه كفاية وشفاية، الحمد لله.
ونزيد عليه ما قلت، بارك الله فيكم، يعني إذا كان هناك أمر مرض أزاله يخبر بهذا، لأن عرفنا بعض الرجال كذا لابد. إيه نعم، حتى في العقد المأذونون يكتبون بكر، ليس كذلك؟
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك فيكم وفي علمكم. السؤال الخامس، يقول السائل: إذا كان عند إنسان عدة أمور يستلزم التوبة منها ولا يستطيع أن يتركها جميعا مرة واحدة، فهل يجوز أن نقول له تب عن المعصية الأولى ثم يعينك الله على أن تتوب من الباقي؟
أقول أسلفت في الحديث أن من كانت عليه ذنوب وتاب من بعضها قبل الله توبته مما تاب منه. نعم، لكن لو استشارنا وقال أنا تبت، لو استشارنا هذا يستدعي التفصيل. استشارته تكون على وجهين، أحدهما أن يقول ما رأيكم، أنا لا أستطيع أن أتركها كلها، احنا نقول توب إلى الله واستعن بالله، استعن بالله على التوبة وأبشر. نعم، وإن قال نعم، يعني قد يقول أنا إنه عليه ذنوب، فنحن لا نقول تب من بعضها واستمر في الآخر، لا نقول له هذا. الوجه الثاني أن يقول أنا لا أستطيع أن أدعها كلها، نحن نقول تب إلى الله واستعن بالله، يعني لا نفتح له الباب خشية أن يستجره الشيطان أو يستجريه الشيطان فيجعله يصر على ما بقي. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوبة على سبيل العموم والإطلاق، فنحن كذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس، يقول السائل: شخص كان واقع في بعض المعاصي من عزف بآلات له فتاب منها ولله الحمد، ولكن قد ألم أصحابه على هذه الآلات، فهل يلحقه إثم على هذا التعليم بعد التوبة؟
يسدد ويقارب ويبين الحق، من استطاع الوصول إليه بين له بأن هذا حرام ويدعوه إلى التوبة، لأن التائب عليه أن يصلح. التوبة مع الإصلاح، مع إصلاح النفس والبيان، كما ذكر الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهو يصلح نفسه ويحاول إصلاح هؤلاء ويبين لهم أنه علمهم محرم ويدعوهم إلى التوبة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء ولا زال يتعلق بموضوع التوبة، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، مسلم تائب وساكن في بلد من بلاد الكفار، كان سارقا في مدينته فسرق منها مبالغ من الأموال وأشياء كثيرة مما فيها من المصانع والدكاكين، فهل عليه أن يرد الأموال إلى أهليها علما بأن هذه الأماكن تخدم الحكومة وقد يسجنونه؟
أولا، الأصل رد هذه الأموال، رد هذه الأموال، فيرد إلى كل من سرق منه ماله الذي سرقه وأخذه. ثم هنا نقول: إن كان، نعم، إن كان يعرف هؤلاء الذين سرق منهم فوجب عليه رده إليهم، ويكون ذلك إذا خشي الفضيحة وخشي أن يقع تحت طائلة العقاب، يستعمل المعاريض فقل: يا فلان، لك عندي مال أنا أخذته منك قبل سنين، قبل وقت طويل، فلعلك نسيت، وها هو ذا. أو مثلا يضعه ولو عن طريق الخفية في أموال المسروق، المسروق منه، وإن كان لا يعرفهم ولا يمكنه الوصول إليهم، تصدق بهذه الأموال، تخلص منها، فإن كانوا مسلمين نوى الصدقة عنهم، نوى به الصدقة عنهم، وإن كانوا كفار نوى التخلص، لأن الكافر لا يتصدق عنه، فيصرفها في مصارف تعود على المسلمين. نعم، في مسجد، إضاءة مسجد، فرش مسجد، وغير ذلك، بنية التخلص. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن، يقول: رجل عامي ملتحي أمسك به داعش وقالوا له: من ولي أمرك وما منهجك؟ فهل يجوز له أن يكذب مداراة لهم؟
نعم، وليس هذا مما يؤثم عليه. نعم، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، حتى لو قالوا: هل أنت مسلم أو كافر؟ إذا خشي لو قال مسلم أن يقتلوه يقول كافر، وينوي كفر النعمة. نعم، أو كافر ها بمنهجكم الفاسد، والله أعلم. نعم، لا أقصد، أن قلت لو 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 قال مسلم ربما قتلوه، قالوا: لا، أنت لست مسلم، أنت في ديار كذا، ها، لكن يقول لهم: أنا كافر مستجير، مثلا أنا كافر مستجير، فأبلغوني مأمني. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع في هذا اللقاء يقول السائل: ما معنى قوله تعالى في آية الربا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ أليس الذنب الذي يخلد في النار هو الشرك؟ هل الربا يخلد في النار؟
أقول الذي عرفناه من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم أن الخلود على ضربين: أحدهما خلود أبدي سرمدي، وهذا في حق الكفار والمنافقين نفاقا اعتقاديا، فهم في النار أبد الأبد. والثاني خلود بمعنى طول الإقامة والمكث، ومنه ما جاء في بعض أمثال العرب: خلد الله ملكك، يعني جعله على الدوام، والملك لا يدوم، ليس هناك ملك أبد الأبد، الملك الذي هو أبد الأبد ملك الله عز وجل، هو الذي ملكه لا يزول ولا يفنى. فدلت النصوص على أن الكبائر، على أن أهل الكبائر الذين لقوا الله عليها دون توبة قسمان: قسم يغفر الله له سبحانه وتعالى ويدخله الجنة، إما مباشرة منه سبحانه وتعالى، وإما بشفاعة الشافعين، مع أن هذا فيه كلام هل الشفاعة تكون قبل التعذيب أو بعده. نعم. ومنهم من يعذبه الله سبحانه وتعالى ثم مآله إلى الجنة، هكذا أجمع أهل السنة في شأن عصاة الموحدين أهل الكبائر من المؤمنين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفاسق الملي الذي هو على التوحيد إن لقي الله مصرا على كبيرة فهو تحت مشيئة الله. والأحاديث في هذا أظنها متواترة، فإن لم تكن متواترة فهي مستفيضة، ومنها ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. نعم.
السؤال العاشر والأخير.
طيب. جميل.
يقول: بارك الله فيكم، الطلاب من الدول الكافرة كأوروبا وأمريكا عندما يتخرجون من الجامعة الإسلامية ولديهم قدرة على الدعوة، ما هو الأفضل لهم، الرجوع إلى بلادهم للدعوة إلى الله أو الهجرة إلى أحد الدول الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا له حلال، إحداهما أن يتمكن إذا رجع إلى قومه وعشيرته هناك من الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يعلم الناس دين الله. فالذي أرى أن يعود إلى عشيرته وقومه هناك. الثاني أن لا يتمكن، ويمكنه الهجرة إلى بلد مسلم أو بلد كافر يستطيع أن يدعو فيه إلى الله، رجع فهو يهاجر إلى بلد مسلم، نعم، ويأتي بأهله أولاد زوجه وأولاده ولا يتركهم في بلد الكفر، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وأحسن إليكم. نفع بكم
وبهذا السلام. القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أعلنا لكم بارك الله فيكم حديثنا إليكم وموضوعه.
شيخنا الله يحفظكم، تتم فقط تفضل. بجوابكم الله يحفظكم. بالنسبة لسؤال الأخير، هو يسأل عن الدول الأوروبية ودول أمريكا. لا شك أن الأمر كما ذكرتم، لكن أنبه على أو إلى أمر مهم، وهو أن الأصل الذي بنيت عليه الجامعة هو مبني على قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية. بعض الإخوة أصلحهم الله يتوهم، هو شيخنا ذكر تفصيلا إذا منع أو لم يمنع إلى آخره على ما ذكر حفظه الله، بعضهم يتوهم المنع ويتوهم عدم القدرة ويتوهم عدم الإمكان، وهذا غير صحيح. لا تبنى الأحكام على مثل هذا، لا تبنى الأحكام إلى مثل هذا. ولهذا يتذرع البعض فيحاول جاهدا أن يبقى في هذه البلاد أو نحوها من البلدان ليتأكل فقط، وهذا غلط. أهلك وقومك وعشيرتك في حاجة إليك لبيان الحق لهم وإرشادهم وتوجيههم، فلنحرص كل الحرص على النفع، نفع الآخرين قدر الاستطاعة. أما إذا كان ثمة منع كما ذكر الشيخ في جوابه وفيه ما فيه، فالأمر كما ذكر وفقه الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
أثابكم الله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.